بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، وجزى الله علماءنا علماء السلف على ما وفقهم الله سبحانه وتعالى لنشر هذا العلم النافع والميراث النبوي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلولاهم لكان الناس كالبهائم، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أنار الله سبحانه وتعالى بهم الطريق إلى الناس، الذين نطقوا بالكتاب ونطق بهم الكتاب، والذين صاروا ألوية هدى ورايات حجة، فجزاهم الله خير الجزاء. وقد وصلنا إلى تفسير سورة الأنعام، ووقفنا عند قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال البخاري وساق بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل حين تبدى له في صورة أعرابي فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له: خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. وقوله: ويعلم ما في البر والبحر، أي يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات بريها وبحريها، لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما أحسن ما قال الصرصري: فلا يخفى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى. وقوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات، فما ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، قال: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها. وقوله: ولا حبة في ظلمات الأرض.
هذه مفاتيح الغيب التي ذكر الله عز وجل في كتابه. قال ابن كثير هنا وساق حديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وذكر حديث جبريل في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. هذه المفاتيح ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى فيها سبعة أقوال. قال ابن الجوزي: يقال مفتح ومفتاح، ثم قال: وفي مفاتح الغيب سبعة أقوال، أحدها أنها خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، وذكر حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى ينزل غيث إلا الله. قال ابن مسعود: أوتي نبيكم علم كل شيء إلا مفاتح الغيب. فهذه مفاتح الغيب، قول الأول أنها خمس كما في الحديث الصحيح، والثاني أنها خزائن غيب السماوات من الأقدار والأرزاق، قال ابن عباس، والثالث ما غاب عن الخلق من الثواب والعقاب وما تصير إليه الأمور، قاله عطاء، والرابع خزائن غيب العذاب متى ينزل، قاله مقاتل، والخامس الوصلة إلى علم الغيب إذا استعلم، قاله زجاج، والسادس عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال، والسابع ما لم يكن هل يكون أم لا يكون، وما يكون كيف يكون، وما لا يكون وما لا يكون إن كان كيف يكون. فأما البر فهو القفر، ويعلم في البر والبحر، فأما البر فهو القفر، وفي البحر قولان، أحدهما أنه الماء قاله الجمهور، والثاني أنه القرى قاله مجاهد مراد بالبحر. إذن هذه مفاتيح الغيب ذكر في هذه الأقوال، ويتعود يعني إلى ما ذكر في الخمس، ويتعود إلى ما ذكر في الخمس، لأن كلها تعتبر مفردات لما ذكر في الخمس. إن الله عنده علم الساعة، أي متى تكون الساعة، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو، لكن الله عز وجل جعل لها أمارات تعرف عندها، لكن متى الساعة على وجه القطع هذا علمها عند الله سبحانه وتعالى، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. ولهذا ما يقع من خرافات بعض الناس، بل وتصنيف كتب من بعض الناس، أن الساعة سوف تقوم بعد 50 سنة، بعد 40 سنة، بعد 30 سنة، بعمليات حسابية. طلعت على كتاب من قديم قام بعمليات حسابية، عمر أمة يهود، عمر أمة النصارى، عمر أمة الإسلام، وأتى بأحاديث، وصار يضرب أخماسا في أسداس كما يقال، وخرج إلى أن الساعة في 2010 2011 2000 وكذا. وبعض الناس يسقط هذا على بعض الوقائع، وكل هذا من التخريف، فإن علم ذلك إنما عند الله سبحانه وتعالى، فالله عنده علم الساعة. وينزل الغيث، أي الله سبحانه وتعالى ينزل الغيث، ويعلم متى ينزل هذا الغيث، وكم قدر هذا الغيث، والنفع الذي يحصل بهذا الغيث. ولا يعارض هذا إخبار بعض الأرصاد أنه سوف يتوقع هطول أمطار في وقت كذا أو كذا، لأن هذه أصلا من الأمارات والمقدمات التي جعلها الله سبحانه وتعالى كونية، فيعرف أنه سيحصل كذا أو كذا، فلم يعد هذا من الغيب، بل هذا من المقدمات التي تعرف. ومع ذلك قد يخبر الأرصاد بذلك ولا يكون، فإنه قد تنعقد الأسباب ولا يحصل ما ترتب عليها مع ذلك، لكن كمقدمات. ومثل الإخبار عن كسوف أو الخسوف أو غير ذلك، ومدته ومتى يرفع وغير ذلك، هذا كله ليس من علم الغيب، لأنه لم يعد غيبا، هذا لم يعد غيبا، لم يعد هذا غيبا، لأن المقدمات حصلت مثل هذه الأشياء. وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام، لكن طبعا مع علم الغيث يعلمون كم القطرات، يعلمون على أي شيء سينزل هذا الغيث، يعلمون ما نفع الله به من ما سينفع الله به من هذا الغيث، أو ما يهدم الله به ويحصل الضرر به من هذا الغيث، ما يعلمون شيئا من ذلك، إنما يعلمون ما كان من مقدمات جعلها الله سبحانه وتعالى سننا كونية في ذلك. ويعلم ما في الأرحام من ذكر من أنثى، من أن هذا سيكون عقيما، هذا سيكون كذا، هذا يرزق بكذا وكذا. علم هذه الأجنة أيضا من الأجنة التي ستستمر أو تسقط، من الأعمال، من شقي أو سعيد، كل ذلك يدخل في علم ما في الأرحام. أما الإطلاع أيضا على ما في الأرحام عن طريق الأشعات أو كذا، فلم يعد هذا غيبا مطلقا، يعني هو غيب نسبي، يعني يغيب عمن ليس عنده هذا الجهاز، لكن من عنده هذا الجهاز يكتشف، لأنه قد وجد، هذا قد وجد، ولهذا ما يعلمون عن هذا الشيء قبل أن يوجد. والتدخل في اختيار جنس الجنين وكذا، هذا من جملة أيضا التعامل مع الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى وأقدر البشر عليها، فيختارون هذا مع ذاك ويوفقون ما خلقه الله. فإن اختيار جنس الجنين ما يكون من حبات في الأرض، ولا يكون من مواد كيميائية ولا شيء، إنما هو من ماء الرجل وماء المرأة، من ماء الرجل وماء المرأة، فيحصل تعامل مع ما خلقه الله سبحانه وتعالى من صفات في هذا الماء فقط، فيزوجون بينها ويحصل ما يحصل من هذا الأمر، مثل ما يأتي الإنسان بحبات الزروع من الأرز من الذرة من البر من كذا، عنده حبة في يده فيضع هذه الحبة في هذا المكان ويضع هذه الحبة في هذا المكان ويضع هذه الحبة في هذا المكان، فتنبت بإذن الله سبحانه وتعالى ما أودعه الإنسان باطن الأرض. فهذا أيضا لا يعد أن يكون كهذا الأمر بضوابط أخرى وشروط أخرى لابد أن تتوافر من الأمن وعدم اختلاط الأنساب وغير ذلك، لكن أنها ستتم وأنها سيحصل لها بقاء أم لا، علم هذا عند الله سبحانه وتعالى، ما تدخل الطب في هذا، فقد يحصل وقد لا يحصل. كذلك أيضا علم ما في الأرحام من الشقاء والسعادة من العمر من كذا، هذا كل علمه عند الله سبحانه وتعالى، لم يطلع الله عز وجل على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كسب العام الإنسان لعمل غدا ما يدري، الإنسان قد يخرج يريد عملا ما، سعيا ما، يسعى في شيء ما، ومع ذلك ما يتم له الإنسان ما يتم له الشيء، ولا يعلم أن هذا سيتم أم لا إلا إذا تم بالفعل، وإلا قد تنعقد الأسباب كلها وكل شيء ومع ذلك ما يتم الأمر ما يتم، لأن الله سبحانه وتعالى ما قدره أن يتم هذا الأمر. ولهذا الإنسان يقول هذا الأمر حصل، أما أنني مثلا الآن أنا رايح أحضر الدرس وقطعا سأحضر وقطعا سأخرج من الدرس وسأفعل كيت وكيت، لا، علم هذا عند الله. قد تأتي أنت الدرس وتشغل سيارتك أو تركب وسيلتك ومع ذلك تنزل من السيارة ولا يتم الله لك هذا الأمر، وقد تأتي إلى الدرس وما تحضر، وقد تأتي إلى الدرس وتخرج بعد 5 دقائق، وقد وهكذا الإنسان أحيانا إذا أراد أن يعلم ويقرأ القارئ في صفحة، إذا أراد أن يعلم عند الحد الذي سيقف عليه يتوقف، لأنه ما يدري يصل إليه ولا لا، يعني ما يدري متى تعلم العلامة وتحدد العلامة، إذا وقفنا بالفعل عند هذه العلامة نضع بلغ كذا، إنما قبل هذا ما تضع هو بيقرأ، تقول إذا فرغ من السطرين أضع العلامة، والإنسان يرفع القلم مرة ثانية إذا هم بالكتابة، ليه؟ ما يدري يصل إلى هذا ولا ما يصل، يا ترى إلى أي شيء بلغ، آخر كلمة بلغتها ما حددتها ولا ما مت عندها أو لم تتم لأي سبب من الأسباب، ما تدري سبحان الله. فالإنسان ما يدري ماذا يكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، قد تكون أنت في مصر الآن وتموت في السعودية وبعد لحظات قليلة، ما تدري. فالإنسان ما يدري عن كل هذا، هذه مفاتيح الغيب التي يرجع إليها جميع مفردات ذلك، ويعلم ما في البر والبحر. قال في البر معروف والقفر، الصحراء والمنطقة اليابسة، وفي البحر قولان، الماء وطبعا هذا هو المشهور، ويعلم في البر والبحر ما في البر بقى بجميع ما فيه من الموجودات، ما في البر يدخل فيها كل شيء، ما يتعلق بالصحراء بالصحاري والقفار، ما يتعلق بالجبال، كل شيء. وما في البحر إذا قلنا هو الماء، فما يتعلق بهذا الماء كمية، وما في باطنها من كائنات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. إذن علم الله يكون بالكليات ويكون بالجزئيات، فلا يعزو عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة. هذه السمكة التي في باطن البحر، من الذي خلقها؟ الله، وعلمها عند الله سبحانه وتعالى. تؤكل أو تبقى، هذا علمها عند الله سبحانه وتعالى. ثم تلد كم وكذا، هذا علمها عند الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. قد يقول قائل لكن علم الله ما يحيط بكل هذا، نقول إذن من الذي خلقها؟ إذا كان علم الله ما يحيط بها، فمن الذي خلقها؟ وجدت وحدها أم وجدت بخلق الله؟ وجدت بخلق الله، إذن كيف يخلقها ولا يعلمها؟ كيف يخلقها ولا يعلمها؟ سبحان الله. تخيلوا أخواني، البحار هذه عوالم أخرى، وما في بطنها هذه عوالم أخرى، ومع ذلك علم الله عز وجل شامل محيط بكل هذا. هذه الصحاري لا تظن أن علم الله بها يكون مجملا، إنما يعلم الله بها على وجه التفصيل، فيعلم عدد ذرات الرمال، عدد ذرات الرمال، يعلم هذه الجبال وما فيها. ترى الجبل وهو واحد يا اخوان، تجد صخره مختلف في اللون كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، وترى الجبل واحد فيه في ألوان مختلفة، الجبل الواحد. هذا كان بأمر من وإذن من وإرادة من؟ الله سبحانه وتعالى. ثم تعالى إلى السماء وما فيها أيضا من ملائكة، علم ذلك عند الله. من الذي خلق الملائكة؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكل ملك من هذه من هؤلاء الملائكة، كل ملك علمه عند الله وله قدره، له قدره. وإن نحن الصافون وإن نحن المسبحون، وكل له قدر معلوم. الملائكة السماء الدنيا الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، الملائكة الذين لهم وظائف، منهم السياحون في الطرقات، ومنهم الكتبة، ومنهم الحفظة، كل ذلك علمه عند من يا اخوان؟ سبحان الله. الطير في السماء، الطير في السماء كم عدده، كم اشكاله، كم اجناسه، كل ذلك علمه عند ربي سبحانه وتعالى. ما يحصل شيء من ذلك إلا بعلمه سبحانه، لأنه هو الذي خلق. هذا كله ما كان وما خلقه الله سبحانه وتعالى، مع ذلك علم ما سيكون بالإضافة إلى ما كان، علم ما سيكون علمه عند الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر وأطلع على بعض ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم علم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. فالله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علم الله عز وجل شامل بكل شيء عليم، هذا العلم العظيم الذي لو تدبره الإنسان ووقف الإنسان عند صفة العلم هذه لأعظم الرب عز وجل ولا أجل أيما إجلال. ولهذا تأمل صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه من أجل أنواع العبودية. ولهذا كان أعظم آية في القرآن هي آية الصفات يا أخوان، أعظم آية في القرآن هي آية الصفات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا كرسي الذي دون العرش، بما بين السماوات والأراضين وبين الكرسي من قدر، فكذلك الكرسي من العرش كذلك. ومع ذلك وسع كرسي السماوات والأرض، أي أن الكرسي أكبر من السماوات والأرض، لأنه لو لم يكن أكبر ما وسعهما، ما وسع السماوات وما وسع الأرض، فكيف بالعرش؟ ما يعلم حده إلا خالقه سبحانه وتعالى، فكيف بالرب سبحانه وتعالى الذي استوى عليه استواء يليق بجلاله عز وجل، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. عظمة الله سبحانه وتعالى لا يحيط بأحد. ولهذا من ذا الذي يحصي على الله ثناء يا اخوان؟ من الذي يحصي ثناء على الله؟ الذي يحصي ثناء على الله هو الذي أحاط بالله علما. ومن ذا الذي يحيط بالله علما؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله يفتح عليه يوم القيامة بأشياء لم يكن قد فتحها عليه في الدنيا. فلو تأملت صفة العلم هذه وما فيها لعرفت قدرة الله وعرفت عظمة الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة إلا يعلمها، لأنه الذي خلقها، فإذا سقطت علمها سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. محيط سبحانه وتعالى بجميع الأصوات وسامع لذلك، سامع سبحانه وتعالى جميع الأصوات، على تفنن الحاجات واختلاف اللهجات واللغات كل ذلك يعلمه رب سبحانه وتعالى، بل فوق ذلك ما يعلم فقط تفنن الحاجات باختلاف اللهجات واللغات، بل يعلم ما تكنه الصدور مما لم يتكلم به الإنسان، يعلم السر وأخفى ويعلم ما في الصدور ويحصي ذلك. ولهذا من أعمالك التي تثاب عليها أو تعاقب علم ما في الصدور، هذه من أعمال القلوب التي تكون في ميزان حسناتك أو مما يكون في ميزان سيئاتك. لو نتكلم في هذا، سبحان الله، لو أنك تقف مع صنف واحد من أصناف مخلوقاته لما استطعت إحصائها، من طير أو من حيوانات أو من حيتان أو من جبال أو من أشجار، لو وقفت عند صنف واحد من ذا الذي يحيطه؟ بل أنت لا تحيط بنفسك، أنت بنفسك ما تحيط، نفسك هذه سبحان الله، نفسك ماذا أنت تشاهد وماذا أنت ترى؟ الآن لو حصل لك أدنى شيء لا يمكن طبيب أن يصل إليه إلا عن طريق أشعة، عن طريق تحليلات تكشف، الأشعة تبين لك كذا أو التحليل يبين لك كذا. علم ذلك عند من؟ عند خالقه سبحانه وتعالى، علم ذلك عند خالقه. بل ما تستطيع أن تفسر أشياء تحصل لنفسك، إن حصل خجل وحصل عرق للبدن أو حصل خوف فهرب دم من بدن، تارة يحضر الدم ويهجم وتارة يهرب الدم، تارة يتصبب العرق، تارة ينزل دمع، ينزل إفراز آخر، كل هذا إذا اشتهيت الطعام جرى اللعاب، ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ يفسر لنا هذا. دمع العين كيف يحصل؟ ومن أي مخازن تنزل وكيف تنزل؟ دمع العين إذا حصل خبر بكيت، وإذا حصل خبر سعدت، إذا حصل خبر تصبرت عرقا، إذا حصل خبر حضر دمك واحمر الوجه، إذا حصل خبر اصفر الوجه وهرب الدم، ما الذي يحصل لك هذا؟ تفسير ذلك ماذا وكيف؟ كيفية ذلك؟ كنه ذلك؟ كنه ذلك؟ ما يعلمه البشر؟ هذا وأنت ذاك الإنسان، أنت ذاك الإنسان، سبحان الله. فالله عظيم وهو العلي العظيم، وهذه صفة العلم. كيف لو انتقلت إلى صفة القدرة، انتقلت إلى صفة الحكمة، انتقلت إلى صفة الرحمة، كيف لو انتقلت إلى هذه الصفات؟ ولهذا ديننا يرجع إلى هذه الصفات بآثارها ومعانيها. هذا المعبود يجعل له شريك من ميت، لو كان حيا ما جاز أن تطلب منه ذلك، فكيف وقد مات؟ هل عند الحي أعطيني ولدا وهل أعطى نفسه؟ هل عند الحي اشفي ولدي وهل شفى نفسه حتى يشفي ولدك بعد موته؟ ما هذا الغباء؟ ما هذا الغباء؟ ولهذا قلوب المشركين قلوب مظلمة وعقول مظلمة، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، كيف يشرك الإنسان؟ سبحان الله. ولهذا كثرت الآيات في القرآن لتلفت إلى هذا، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون الله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. كل هذه الآيات يلفت الله الأنظار إليها ليعتبر الناس، ومع ذلك فانظر كثرة المشركين على وجه الأرض الذين يصنعون أحجارا ويعبدونها من دون الله، هي لم تصنع نفسها، هي عاجزة أن تصنع نفسها، يصنعونها ويعبدونها. وقد كان أحدهم لا يجد الصنم يعبده فيجمع كثبانا من الرمال وكذا، ثم يأتي بشتيفة تبول عليها، ثم يعجن عجينا ويصنعه إلها ليعبده من مع الله سبحانه وتعالى. ما أظلم تلك العقول. ولهذا كان أبرز معنى أعظم معنى في ديننا معنى التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما انفرد سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير ينفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. فيعلم ما في البحر، قال وفي البحر قولان أحدهما بأنه الماء قاله الجمهور، والثاني أنه القرى قاله مجاهد. قوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، قال الزجاج المعنى أنه يعلمها ساقطة وثابتة، كما تقول ما يجيئك أحد إلا وأنا أعرفه، ليس تأويله أعرفه في حال مجيئه فقط، ما يأتيك من أحد إلا وأنا أعرفه، مو بأعرفه إذا جاء، يعرفه يعني قبل وبعد. فأما ظلمات الأرض فالمراد بها بطن الأرض، نعم، وأما في الرطب واليابس خمسة أقوال، أحدها أن الرطب الماء واليابس البادية، وده طبعا مشهور، والثاني الرطب ما ينبت واليابس ما لا ينبت، والثالث الرطب الحي واليابس الميت، والرابع الرطب لسان المؤمن بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سبحان الله، شوفوا انظروا إلى كلام المفسرين، هذه مفردات كل يلحظ مفردا، والآية إذا أمكن دخول المفردة فيها فلا تخرج، لكن قد تكون مفردة إلى غيرها من كلية. قال الرطب لسان المؤمن يذكر الله، واليابس لسان الكافر لا يتحرك بذكر الله، هذا رطب وهذا يابس، والخامس أنهما الشيء ينتقل من إحدى الحالتين إلى الأخرى، فهو يعلمه رطبا ويعلمه يابسا. وفي الكتاب المبين، إلا في كتاب مبين قولان، تفسير هذا مهم، مهم جدا صراحة، يعني أنا بعتبره الخمسة أوراق الواحد كان بلخصها من الكتاب قبل أن يدخل الامتحان. يبقى عنده كتاب مثلا 500 ورقة أو 1000 ورقة، بلخصها في كم؟ في خمسة أوراق، الأقوال والأسباب والنتائج وما أدري إيه قبل ما يدخل الامتحان. فتفسير ابن الجوزي يعتبر هذا يعني ملخص أقوال المفسرين، تفسير في موضوع مهم جدا، مهم سبحان الله يا أخوان. يعني اطلعنا على تفاسير السلف، وده من توفيق الله، يعني سبحان الله، يعني في أول الخطة هذه كان واحد مثلا يقول إيه، أما ينهي تفسير يبدأ في تفسير، لكن أنا اجتهدت وقلت حينما نفتح جميع التفاسير أمامنا، العمر معروف يعني سبحان الله، قد الإنسان يموت بعد يوم بعد شهر بعد سنة، فرأيت أن الفائدة حينما تجعل مدارس المفسرين بين يديك، حتى لو مات الإنسان في أي لحظة التفسير قد فتح وعرف منهجيته وعرف طريقته وعرف حاجتك إليه. فحينما يقال زاد المسير عندك، زاد المسير هذا موضوعه إيه، حاجتك إليه إيه، حينما يقال الجامع لابن جرير في هذا التفسير موضوعه ايه، وما طريقة ابن جرير رحمه الله في تفسيره، ابن كثير البغوي، الاضواء للشنقيطي السعدي، تفسير المبارك، كل هذه التفاسير، تفاسير السلف، صحيفة علي بن ابي طلحة ابن عباس، تفسير مجاهد، هذه التفاسير لما تفتح امامك فقد الآن كما يقال يعني بقرت بطونها وعرفت ما فيها من موضوعات وحاجتك إليها ومنهج كل مفسر في هذا وطريقة المفسرين بهذا، أنا أعتبر أنك أنهيت التفسير، ما بقي فقط إلا إيه، إلا عمر تواصل مع هذا التفسير. لكن مهم جدا أن تعرف المنهج، طريقة التي يعتمد عليها المفسر، موضوع هذا التفسير، هل هذه موضوعات متكررة؟ يعني لو أنا مثلا أنا خلاص تصورت عندي، أنا تصورت عندي التفاسير المأثورة معروفة، تفاسير الأحكام عندي مرتبة، عند قرطبي لو أردت التوسع لكن فيه أشياء، عند ابن العربي أضيق من القرطبي شيئا ما، لكن فيه أشياء، عند الأضواء وإن كان من تفاسير متأخرين في الأحكام ميزته تختلف عن ميزات ما سبق، وإن لم يكن فيه ما في القرطبي فالقرطبي بحر، بحر يتعلق بأنواع كثيرة من العلوم، لولا عقيدة أشعرية أودعها وإلا هذا بحر، يعني هذا بحر. إن قلنا ابن جرير بحر في الآثار وجمع تفسير السلف، ولو له بعض فضل الله، لو له بعض فضل الله تفسير ابن جرير، وإن جاء متأخرا بعد جملة تفسير للسلف، لكن تفسير السلف قبل ابن جرير تفسير آيات، ليس هناك تفسير قائم على موضوع كل آية بكل كلمة، تفسير آيات. في صحيفة علي بن أبي طلحة تفسير ابن عباس لآيات، تفسير مجاهد لآيات، إنما تفسير جامع ثم جمع لك كل الأثار السابقة من صحابة من تابعين موسوعة، جزى الله خيرا الحافظ ابن جرير بل الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى على هذه الموسوعة التي أعلم أنها من فضل الله على الأمة مش على ابن جرير فقط، وإلا لضاع كثير من هذه الآثار السلفية في تفسير آيات القرآن. هذا الرجل يا إخواني سبحان من أعطاه وأقدره على هذا، حتى جمع كل ما سبق وأعطاك. ولهذا إذا أردت أن تجمع التفسير الجزئية، تفسير عطاء، تفسير الضحاك، تفسير ابن جريج، ما المشروع الأول الذي ترجع إليه؟ هو تفسير ابن كثير ابن جرير. حاوية حاوية هو مسبوق بهذه التفسير، لكن تفسير عبد الرزاق وتفسير مجاهد وتفسير ابن عباس وتفسير الأئمة السابقين، هو جمع كل هذا وجعله تفسير الصحابة والتابعين، فجمعها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كما أن هذا التفسير موسوعة في هذا، فتفسير القرطبي موسوعة في الأحكام، حتى إنه غلب على ذلك كأنما وضع إليك كتب الفقه أيضا بين يديك، لكن أضاف إليها هذه الآية فيها 30 مسألة يقف عندها، تقسيم بديع، جهد ما يعني موفق فيه جدا جدا جدا، سبحان الله. لولا أشعرية فيه، لولا أشعرية سبحان الله، لكن جهد عظيم جدا. فجاء محمد الأمين الشنقيطي السلفي، هذب كل هذا ووضع في كتاب الأضواء الماتع القائم على أيضا وضع علوم كثيرة في هذا التفسير، سواء من علوم المتعلقة بالتفسير أو علوم متعلقة بالأحكام والفقه أو علوم متعلقة باللغة وأوجه اللغة الموجودة أو علوم متعلقة بالعقيدة ومباحث سلفية في هذه التفسير بطريقة سهلة وفي نفس الوقت عميقة. فتصور التفسير هذه أمامنا الحقيقة يا إخواني بارك الله فيكم، يعني أنا أعتبر أن هذا النهاية. النهاية في إيه يعني؟ النهاية في تصور هذه التفسير وتصور موضوعاته. إذا أردت تفسيرا ملخصا ملخصا، يبقى عندك تفسير السعدي، تفسير فيصل المبارك، وهما تفسيران كل تفسير له موضوعه مع اختصارهما، لكن طريقة السعدي شيء وطريقة فيصل المبارك شيء. إذا أردت اختصار التفسير مع الإحالة الكبيرة فتفسير فيصل المبارك، إذا أردت المعاني السلفية القحة مع فوائد عميقة فتفسير تيسير الكريم الرحمن العلامة السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تفسير ابن الجوزي هذا ملخص الأقوال، إذا أردت الأقوال يعني اختصار ابن جرير، اختصار التفاسير السابقة لابن الجوزي، خذ تفسير ابن الجوزي زاد المسير يضع لك الأقوال في هذه القولان في هذه ثلاثة في هذه أربعة. والحقيقة أيضا قد وفق، يعني لم تكن عشوائية وليس عليه ملاحظات في ذلك كثيرا من جهة الجمع، بل هو فعلا جمعا بإحصاء دقيق جدا، يعني قل أن يذكر أوجه في الآية ثم ترى أوجه زائدة على هذه الأوجه التي يعني ذكرها، وإنما رجع إلى بطون كتب التفسير فأخذ منها أقوال السلف وأوضعها في هذا التفسير وهو زاد المسير. فهو أيضا اختصار طيب جدا إذا أردنا نعرف أقوال السلف في تفسير الآية، لولا أيضا ما فيه من أشعرية. سبحان الله، هذه الأشعرية كانت سرطانا سرى في الأمة في وقت من الأوقات، و يعني ظن بعض أهل العلم بهؤلاء ظن خير، وخفيت عليهم السنة في مسائل كمسائل الصفات ولهذا وقعوا فيما وقعوا فيه، والله يغفر لهم، فلو علموا الحق لاتبعوه، لأنهم يرفعون يعني أصل الرجوع إلى السنة، ولكن هذا ما وصلوه ووصلهم، وإلا لو وصلتهم السنة النقية الغضة لا اعتقدوها وآمنوا بها. فكتب التفسير هذه مهمة جدا، إن كان سبحان الله نفتح هذا المشروع العظيم من كتب التفسير بحيث الإنسان يتصور كل تفسير وتذهب هيبة التفسير عنده، ولا يكون التفسير في مكتبة ما يفكر أن يفتحها، ما يفكر أن يفتحها. الآن لا، الحمد لله كل التفسير هذه قد فتحت بفضل من الله، سواء الآثرية أو الفقهية. أيضا بعد آخر وهو رجوع بالتفسير إلى ما قبل ابن جرير، يعني كان حلمك أنت تبدأ بابن جرير، لكن ما قبل ابن جرير من تفسير الصحابة والتابعين والوصول إلى أصول هذه التفسير وجمع أقوال الصحابة والتابعين، سواء في تفسير مجاهد المطبوع أو تفسير ابن عباس المطبوع أو التفسير المجموعة من جهود البعض، كتفسير ابن عيينة، تفسير الضحاك، تفسير ابن جريج، تفسير عائشة، تفسير ابن مسعود، جمع الآثار الوريدة عن هؤلاء في هذا، تفسير الشافعي، تفسير الإمام مالك، تفسير البخاري، ما جاء في كتابه كتاب الجامع، وكذلك ما جاء في كتب ومصنفاته الأخرى من تفسيره للآيات جمعت والحمد لله أنهيناها. يعني هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه يعني أنا أعتقد أن هذا العمل قرب كتب التفسير وأوضح لنا ما في بطونها من تصور. بعد ذلك إن شاء الله تستطيع أن تتمم هذا باطلاعك، وإلا فالأعمار لا تتسع لكل هذه الإحاطة. نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارنا جميعا حتى نأتي على هذه الكتب وزيادة، فخيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وفي الكتاب المبين قولان، أحدهما أنه اللوح المحفوظ قاله مقاتل، والثاني أنه علم الله المتقن في كتاب مبين ذكره الزجاج. فإن قيل ما الفائدة في إحصاء هذه الأشياء في كتاب، قال تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بس إلا في كتاب مبين. ما الفائدة في إحصاء هذا في كتاب؟ قال: فعنه ثلاثة أجوبة ذكرهن ابن الأنباري رحمه الله. أحدها أنه أحصى في كتاب لتقف الملائكة على نفاذ علمه، والثاني يعني ما نفذ من علمه في مخلوقات، والثاني أنه نبه بذلك عباده على تعظيم الحساب وأعلمهم أنه لا يفوته ما يصنعون، لأن من يثبت ما لا ثواب فيه ولا عقاب، زي ما يتعلق بكل هذه الورقة والحبة وكذا، لأن ما يثبت من يثبت ما لا ثواب فيه ولا عقاب فهو إلى إثبات ما فيه ثواب وعقاب أسرع. فإذا كانت هذه الأشياء أحصيت في كتاب مبين، معنى ما يتعلق بها ثواب ولا عقاب، ما بالك بأعمالك التي تتعلق بها ثواب وعقاب؟ ولك أنت خلقت الجنة والنار، فالجنة دار يثيب الله بها وينعم بها وفيها الطائعين، والنار دار يعذب الله عز وجل فيها العاصين. والثالث أن المراد بالكتاب العلم، فالمعنى أنها مثبتة في علمه، وكل هذا حاصل، هي مثبتة في علمه وهي مثبتة في كتاب كما قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم، ما فيش حد يعني ما اللي بيقول لما الكتابة، ما هو هذا، ما هو لماذا كتب، ما هذه الأجوبة كلها كتب هذا ليعلم العباد أن علم الله عز وجل شامل فيخافونه، وأن كل شيء أحصاه الله عليهم، أحصاه الله ونسوه. وكذلك أيضا هذا يبين عظمة علم الله، فنقل ذلك إلى المشاهد حتى يعلم الناس علم الله عز وجل العظيم، وأن كل ذلك مكتوب. وكذلك أيضا من باب إقامة الحجة على الخلق، هل ظلمتك كتابتي، إلى غير ذلك. نعم نعم نعم. في الثاني العلة، الثاني العلة، نبه بذلك عبادة على تعظيم الحساب، فإذا كان هذا قد أحصافها. الثالث أن المراد هذا بالكتاب العلم، يعني إذا ما في كتابة فين المطلق؟ في اللوح تقصد، في الكتاب، في الكتاب المبين، أحدهما في أحد اللوح المحفوظ، الثاني نوع علم، العلم الذي وصفها، العلم الذي وصفها، واللوح اللي هو اللي فيه الكتاب، هذا الفرق، العلم الذي وصفه هذه ما تحتاج إلى كتاب، والكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: الله يعلم ما هو كائن وما يكون، فلما نعمل وقد علم الله أن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار؟
أين إذن التكليف؟ الله عالم، وما الفرق وما العلاقة أو ما التعارض بين علم الله عز وجل وتكليف الله لعباده؟ علم الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون من أهل الجنة، من أهل النار، من سيكون من السعداء، من سيكون من الأشقياء، علم الله عز وجل ذلك. ولكن أمرك أيها المكلف الذي لا تعلم ذلك، أمرك أيها المكلف بشرع لتأتي بهذا الشرع، فإن قصرت فيه فإنك تحاسب. وإن كان هذا بالنسبة لله عز وجل معلوم مسبقا، لكن أنت تعلمه، أنت ما تعلمه، أنت تعلم الشريعة فكلفت بها والقيام بها. ولهذا هذا السؤال سأله الصحابة، ففي الصحيح من حديث سراقة ابن مالك ابن جعشم لما قال: ففيما العمل؟ لما قالوا: يا رسول، ففيما العمل؟ إذا كان الله قد علم هذا وذاك ففيما العمل؟ قال: عمله، فكل ميسر. فأنا ما كلفني الله بعلمه ما يعلمه، وإنما كلفني الله بشرع، فبأنت تكليفك الآن بشرع، أنت ما تدري هل تكون أنت من أهل الجنة أو من أهل النار، فكلفت أن تكون عاملا عمل أهل الجنة. ولهذا نحن نسعى في امتثال شرع وليس امتثال علم الله، فإننا لا نعلمه الذي اختص به، فإننا لا نعلمه. هل أنا الآن جاي أعطي الدرس اليوم لأن الله كتب لي هذا الدرس، فأنا جئت اليوم امتثالا للمكتوب؟ أنا ما أدري ما المكتوب أصلا، إنما أنا جئت اليوم ليه؟ امتثالا للمشروع، أنا أتحرى الأجر، وانت جاي ليه؟ وتتكبد مشق، تتحرى الأجر، كلنا يتحرى الأجر، وكلنا يريد البصيرة حتى يعبد الإنسان رب على بصيرة. يبقى إذا نحن الآن امتثالنا لشرع ولا امتثالنا لما في علم الله؟ لشرع، وإن كان سيجري علينا علم الله السابق سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رصب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال محمد بن إسحاق وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهروا، يعني لكم، لم تروا معهم نورا، على كل زاوية من زوايا الأرض خاتم من خواتيم الله عز وجل، على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث الله عز وجل إليه في كل يوم ملكا من عنده أن احتفظ بما عندك.
إيه هذا كله من الإسرائيلات؟ لا دليل عليها. ولا أعلم أن الجن يكونون في باطن الأرض كما هو مشهور عند الناس. يقول: إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهروا، يعني كنوا انطروا معهم نورا. هذا أين هو من كتاب الله وأين هو من سنة رسول الله الصحيحة؟ أين هذا؟ فهو من لعله من جملة ما سمع عبد الله بن عمرو بن العاص من هذه الأخبار، أخبار بني إسرائيل. وكل هذا لا دليل عليه البتة. لا أعلم أن الجن يكونون في باطن الأرض، ما أعلم دليلا أن الجن يكونون في باطن الأرض. نعم الله أقدرهم على أشياء، لكن إنما يسكنون مع ما يكون مع الإنس على ظهر هذه الأرض. أما الباطن فهذا يحتاج إلى دليل أن الجن يكونون في بطن الأرض، كما يقال اشتهر عند الناس أن أخذه الجن وذهب به إلى باطن الأرض، هذا مما يوهمه، لكن حقيقة ذلك هذا يحتاج إلى نص إلى دليل. نعم عبد الرحمن عن القول بالإيه؟ النهي عن إيه؟
دولة الشق في الشق.
لا هذا ظاهر، النهي عن بول في الشق لأن قد يخرج ما يؤذيك، ليس أنه يعيش في الطبقة يكون تحت الأرض ثم أن هذا لا، يعني هذا مما قد يكون أنه قد أنه مما قد يحصل به الإيذاء، لكن هذا الإيذاء لأنهم يسكنون لا، أن هذا مثل هذا قد يحصل أن لك إيذاء، ليس لأنهم من سكان باطن الأرض، وإنما هذا قد يحصل إيذاء بطريقة ما. نعم. يسكن أماكن محوشة وقدر ما فيش إشكال. نعم. يسكنون في أماكن محوشة وقدر ما في مشكلة. نعم.
قال ابن أبي
نعم. نعم. هذه مدفونة، الآثار هذه مدفونة. هذا كله من نعم من تلبيس الشياطين، الشياطين أقدرهم الله على أشياء، هم نفسهم الأدميين موجودون في الحفر وبيحفر 20 متر أو 30 متر، هو نفسه الأدمي موجود ومعه الجن موجود، حيث ما يكون الأدمي يكون الجن، ما في إشكال، أو غيره مما يتلاعب، ما الجن يتلاعب بنفسه، مسألة الآثار هذه والنداء عليه ملك من الجن ودع عليه ما أدري إيه ودع، هذا كلهم كذبة، ولذا النبي لما قال سرقتك وكذب يبين هذا أن الشيطان كلهم كذبة، هؤلاء الشيطان كذبة. أما الجن الصالح اللي منه الصالح ومنه غير ذلك فمثلنا، منه اللي بيكذب ومنه اللي ما يكذب، منه الصالح ومنه غير ذلك، لكن ما أعلم يعني دليلا على أن الجن يعيش في باطن الأرض في طبقات من طبقاتها، وإنما هذا يكون مع الإنس، لكننا نرى هم يروننا ولا نراهم، هذا الذي أعلمه، يعني ما في دليل أنهم يعيشون في باطن الأرض، لأن طبقات الأرض ليس بينها الفوارق التي يعيش فيها أحد من هذه الكائنات، إنما طبقات متلاصقة. نعم. ولهذا كون الأراضين 7 ليس يعني أنها على ما عليه الناس على هذه الأرض، فيعيش كائنات عليها مثل ما نعيش، ثم بعد ذلك طبقة يعيش عليها كائنات مثل ما نعيش وهكذا، لا ليست كالسماوات، ولهذا في العدد لا في الصفة. نعم. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في حديث قتادة عن عبد الله ابن سرجيس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الشق، قيل لقتادة فما بال الحجر، قال
الجحر،
قال يقال إنها مساكن الجن، قال وهذا الحديث
هذه ظاهرة، يعني هذه ظاهرة، كيف يعني الجحر؟ جحر محفور، هذه ما ظهر مثل المغارة، مثل الكهف، مثل وهكذا. نعم.
قال وهذا الحديث من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، وأقل أحواله أن يكون حسنا لأن العلماء قبلوه واحتجوا به، ومن التعليل أنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك، وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رشاش البول. وقد ذكر المؤرخون أن سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في حجر بالشام
في جحر بالشام
وما إن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا، فسمعوا هاتفا يهتف في المدينة يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده.
نعم. فكما قلنا الجحور هذه أصلا ظاهر في الأرض، ظاهر الجحور هذه مثل الكهوف. هل الكهف هذا لما يكون في مغارة أو شيء يقال هذا في أرض أخرى يعني في بطنها؟ لا. البعض قال يعني كبحث يقول: والجن يسكنون هذه الأرض كما يسكن عليها الإنسان، والدليل عليك قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وذلك بعدما خالف آدم وزوجه عليهما السلام أمر ربهما بعدم الأكل من الشجرة التي نهاهم الله بالأكل منها. القرطبي قال في تفسير قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، عن ابن عباس قال: الأنام الناس، وقال الحسن: الأنام الجن والإنس، وعن الضحاك: الأنام كل ما دب على وجه الأرض، وهذا عام. وقال ابن كثير، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: الأنام الخلق، وهذا يشمل الجن والإنس وغيرهما. ومما يرجح أن الخطاب في الآية السابقة للجن والإنس قوله تعالى بعدما ذكر كل نعمة من نعمه: فبأي آلاء ربكما تكذبان، والمقصود به الجن والإنس، إلا أن وجود الجن أكثر ما يكون في الأماكن المهجورة كالمغارات والكهوف والحمامات والمزابل والمقابر والجبال. وهناك نفر من الجن يعيشون في البيوت مع الناس، وهم ما يسمون بجنان البيوت، وهي الحيات التي يشكل الجن بصورتها. وقد تقدم حديث الفتى الذي صرعه الجني في بيته، ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتل حيات البيوت قبل إنذارها لوجود الجن المؤمنين فيها. ومن الأماكن التي يسكنها الجن مواضع النجاسات، فعن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، مما يدل أنهم يعيشون معنا على وجه الأرض لكن في الأماكن المستقذرة، لأنها هي التي توافق طبيعتهم. هذا في بالنسبة للشياطين وكذا. أما الجن الصالحون فإنهم يترفعون عن هذا، وذلك ليدفع شر الشياطين التي تكون في هذه الأماكن. كذلك أيضا ورد عن النهي عن من الرسول عن الصلاة في أعطان الإبل والحمامات، وعلل النهي أنها مأوى الشياطين. وكذلك أيضا يخطر وجودهم في الأسواق لفتنة الناس، ولذلك نهى النبي عن المكث فيها، فقال موصيا سلمان: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. فهذا الذي يظهر. وأما أنهم يعيشون في باطن الأرض، أو أن هناك كائنات ومخلوقات تعيش في باطن الأرض كما نحن عليه، لا ليس كذلك. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعظمتك المغتال من تحتي، هل هذا ليس فيه دليل على أن الجن في الأرض؟
إيه علاقة الجن بهذا النص؟ إيه علاقة الجن؟ يعني أن يأتي العذاب من تحته، أن تأتي عقوبة من تحته، هكذا. إيه علاقة هذا الجن بها؟ ما علاقة الجن؟ نعم. أيوة، ما علاقة الجن بهذا؟ لا علاقة الجن بهذا.
قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبد الله بن الحارث قال:
لكن احنا ورثنا من الصغر كذا، معروف عند أبائنا وأمهاتنا يقولنا كذا من الصغر، يعني الجن تحت الأرض، هتاخدك تحت الأرض، هتوديك تحت الأرض، ده خدت فلان وودته تحت الأرض وقعد تحت الأرض 7 أيام، وبعدين طلع وعملوا له محكمة وحكموا عليه بشهر قمل وبشهر ما أدري إيه. هذا معروف، وكان فعلا ترى بعض الناس يقولك محكوم عليه، وممكن ترى القمل هذا فعلا يجري وكذا. هذا كله من ألعاب الشياطين يقنع بها الناس، وفعلا قد يكون من الجن أنه يجري القمل هذا، وطبعا بيوهمك بالنزل بيك وعقد لك محكمة، وفي النهاية هو ضرب قطة لأنه وجد امرأة جميلة جلسة وقد ربطت عينيها. أنت ضربت هذه؟ أنا ما شفت هذه أبدا، ما حصل. لا أنت ضربتها الليلة، والله ما حصل، ولا قابلت هذه المرأة أبدا، لا أنت ضربت القطة. يبدأ بقى الواحد يخاف من الايه من القطة يضربها، وإذا جاءت القطة رحب بها ولو أعطى ما يملك لأن في محكمة. نعم، كل هذا يعني موجود. نعم، فلان الشيخ فلان الساحر هذا غاب تحت أرض 7 أيام وبعدين طلع، فصار الشيخ هذا يعرف الأشياء و... نعم. نعم، بعد ما غاب 6 أشهر. نعم، الله المستعان. صنوف أيضا فيه يسكن أيضا في البحر. نعم.
قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبد الله بن الحارث قال: ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها.
يأتي الله بعلمها،
يأتي هو الملك يأتي الله.
إبرة إلا عليها ملك موكل
يأتي الله
بعلمها. نعم.
رطوبتها إذا رطبت ويابسها إذا يبس
ويبسها إذا يبس.
وكذلك رواه ابن جرير.
طبعا هذا مما وكل الله، وإلا الله عز وجل يعلمها بدون ملك، لكن الله عز وجل شاء بحكمته سبحانه أن يوكل على هذه الأشياء ملائكة. نعم.
وكذلك رواه ابن جرير عن أبي الخطاب زياد بن عبد الله الحساني عن مالك ابن سعير به، ثم قال ابن أبي حاتم ذكر عن أبي حذيفة وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله النون وهي الدواء، وخلق الألواح فكتب فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق أو رزق حلال أو حرام أو عمل بر أو فجور، وقرأ هذه الآية: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلى آخر الآية.
نعم، طيب نكتف هذا القدر. نعم، بيع التقسيط ما في خلاف. ايه ما في خلاف، اي في اصله. بيع التقسيط ما في خلاف اي في اصله. يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه. وحديث بريرة في الصحيحين في الاواقي 9، لكن هذا في اصل البيع التقسيط، ان تبيع الشيء ب ما أجل مصر. لكن صفة بقى ذلك، صفة ذلك، هناك الجائز وهناك غير جائز. هناك الربا يسمونه بيعا بالتقسيط لكن قائم على الربا، فتكون الزيادة مقابل ففيه صور بقى. لكن يقصد الشيخ ابن باز ان ما في خلاف في اصله. الشيخ الألباني بيمنع اي صورة، الشيخ الألباني بيمنع والله أعلم صورة أدي، قال هذه بخمسة لو تشتريها نقدا بخمسة، ولو تشتريها تقسيطا بـ7. فالشيخ الذي أذكره كان يرى هذه بيعتين في بيع، بيعتان في بيع، هذه تشتريها بـ5 نقدا وبـ7 تقسيطا. لكن لو أنا رحت قلت له أعطيني هذا بالأجل، فقال هذه 7 مقسطة على 7 أشهر، ما أظن الشيخ الألباني يمنع من هذا. لكن الشيخ الألباني بيمنع صورة ما لو قيل له هذه بـ5 نقدا وبـ7 مقسطة، فيقول هذه بيعتان. هذا اللي أذكره لو تأتي بكلامه أصل كلامه. إنما في أصله إنه لو أنا ذهبت وقلت لو أعطيني هذه بـ7 مقسطة فقط، ما أظن الشيخ الألباني يمنع فيها. حديث بريرة واضح في الصحيحين أنهم لما باعوا بريرة على 9 أواقي كل سنة يعطونها أوقية، تعطيهم أوقية، فقالت عائشة لو شاءوا لعددتها لهم عدا. يقول شيخنا ابن باز هذا فيه دليل على جواز البيع بالتقسيط، والله قال: يا أيها الذين تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا. وهذا موجود يعني في عهود السلف البيع بالتقسيط. فلهذا قصد الشيخ ابن باز بأن ما في خلاف يعني في أصل هذا البيع. أما بقى في الصور، صور بيع بالتقسيط كثير منه جدا، كثير منه مخالف لأنه قائم على الربا، يعني يكون الزيادة مقابل مدة. يعني إيه مدة؟ يعني يحدد السعر هذه بـ5000 مثلا، يقول ثم تعطيني على 5100 إن سددت في شهر أو 200 إن سددت في شهرين، فتكون الزيادة على رأس المال على المال. إنما لو حدد للسلعة ذاتها ثمنا على 10 أشهر بكذا وعلى 5 أشهر بكذا نفس السلعة، هذا لا إشكال فيه. وأيضا منع الفقهاء أنه يقول لك إن أخذتها نقدا فبخمسة أو تقسيطا فبسبعة وتمضي ولا تحدد، هذه بيعتان، لأنه ما وقع الاختيار على إحدى البيعتين، هذه بخمسة نقدا وبسبعة تقسيطا وتمضي ولا يحدد لك شيئا من ذلك، هذه تكون بيعتين. نعم أعطيه الميكروفون. قال هذا كلام مين؟
الشيخ الألباني رحمه الله
يقول
أتكلم عن البيعتين في بيعة. يقول الراوي لهذا الحديث عن عبد الله ابن مسعود سئل ما بيعتين في بيعة، قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة.
تمام.
هذا هو بيع التقسيط اليوم. نعم. ولكن الأسماء تختلف.
أيب الشيخ بيخص صورة وهي انه ذكر الايه السعرين. ها
ثم انتقل شيء اخر وقال شو. هذا لكن الاسماء تختلف. انا في علمي والله اعلم بيع التقسيط جاءنا من بلاد الكفر والضلال عندما استعمرت هذه.
غفر الله للشيخ غفر الله للشيخ. اولا ماذا قص يقصد ابن مسعود؟ كما قلنا الصورة اللي نبهنا عليها مؤخرا هو ان يقول هذه بسبعة هذه بخمسة، ها يقول هذه بيعتين بيع، فالشيخ ظن ان مجرد العرض هذا يجعله بيعتين بيع، وانما قصد ان يقال هذه بكذا نقدا وبكذا تقسيطا وما يحدد البيع ويمضي المشتري، هذه لبيعتين، لاني بيع نقد وبيع تقسيط، هذا فرق بينه وبين ماذا؟ فرق بينه وبين العرض، ان اقول لك هذه بخمسة نقدا وهذه بسبعة تقسيطا فتقول أعطني إياها مقسطة مؤجلة بسبعة، حينئذ حددنا يا إخوان حينئذ حددنا البيعة، يبقى هي بيعة واحدة وهي سبعة، إنما هذا عرض، هذا عرض وليس بيعا، إنما البيع إذا حددت يبقى تم البيع، إنما عرض هذه بخمسة هذه بسبعة كذا كذا إلى آخره ما في إشكالية. أنا أقول هذه مقسطة بعشرة، تقول لا يا أخي خلاها بخمسة خلاها بأربعة خلاها بكذا، فظن الشيخ أنه مجرد وجود هذه الصورة يجعلها بيعتين في بيعة، ولهذا يقول من هنا عمم والله أعلم. نعم شوف كلام آخر كذا الشيخ يكون يقول أعطيه ميكروفون يقرأ.
قال رحمه الله في الصحيحة فإنك قليل مما يتسر لك تاجر يبيعك الحاجة بثمن واحد نقدا أو نسيئة، بل جمهورهم يطلبون منك زيادة في بيع النسيئة، وهو المعروف اليوم بيع التقسيط مع كونها ربا في صريح قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا. وقد فسره جماعة من السلف بأن المراد به بيع النسيئة هو منه بيع التقسيط.
يعني هو الشيخ اللي فسر يعني منه بيع التقسيط، وأيضا أن الشيخ قد يكون ظن أن الزيادة التي تكون في التقسيط هذه ربا نسيئة. كيف ربا نسيئة؟ هذه إذا كانت الزيادة على مال، أما إذا كانت زيادة في السلعة فهذه لا إشكال فيها في السلعة. نعم هذه بخمسة نقدا وبسبعة مقسطة، هذه تكون ربا نسيئة؟ أي ربا؟ سعر السلعة سبعة، أي ربا؟ ربا الاثنين، فرق ما بين النقد والنسيئة الاثنين، هذه ربا. هذه لو كانت على الثمن، يعني أقول هذه خمسة إن أخذت على 10 أشهر فالخمسة تصبح سبعة، الخمسة تصبح سبعة، هذا اللي ربا نسيئة، الخمسة تصبح سبعة، لكن السلعة تكون بسبعة ما في إشكال. يقول لك ما هو يعني ايه الفارق، يعني ما فيش فارق، يعني ده الفارق بس في الالفاظ، ومن قال لك انه الالفاظ لا تمنع المحظور؟ ما هو احنا شريعتنا تعود الى الالفاظ، ما هو صحيح هو انت طالق غير انت طالق طالق غير انت طالق ثم طالق انت طالق وما تلزمنيش كذا وانت طالق مثلا ما هو الالفاظ هي ما هي ما هي الشريعه الفاظ والشريعه تتشوف الى الحلال فاذا كان لفظه توضح المراد ما هذا المتروك نعم هذا هو المطلوب فان تكون الزياده على السلعه هذا لا اشكال سعر السلعه يصبح بكذا ما في مشكله نعم الشيخ نعم
في بيع
اي
قال الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني وأيضا شرطين في بيع قال ابن الأثير وهو كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين وهو كالبيعتين في بيعة قلت وقد صح النهي عن بيعتين في بيعة في حديث ثم
لا هو من الذي قال الشيخ الألباني على أصل الكلام لمن يقولها
هو كأنه يعني يشرح مثلا متن يقول شرطين في بيعة و
أيوه اقرأ تاني انت ذكرته
يقول شرطين في بيع قال ابن الأثير هو كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين نعم. وهو كالبيعتين في بيعة
طيب هو واضح كلام الفقهاء يعني إذا لم يحدد فالشيخ علق
قلت وقد صح النهي عن بيعتين في بيعة من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وهي مخرجة في المصادر المشار إليها آنفا وهو رواية في حديث
صحيح في نهي عن بيعتين في بيعة صح النهي عن بيعتين في بيعة هذا ثابت لكن هل هذه الصورة هي صورة بيعتين في بيعة الجواب لا ممكن أن تكون صورة بيعتين في بيعة لو أنه عرض النقد والتقسيط وذهب ومضى المشتري ولم يحدد شيئا من ذلك نعم من لو له فلو أو كسوهم يعني أقول الثاني نعم طب نعم نعم لا والمسألة يعني واضحة ذكر فيها إجماع أي نعم لأنه لم يجزم لهما ببيع واحد يقول نقدام السعرين ولم يجزم ببيع فهذا الجمهور يبطله نعم مين نعم 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 الحديث فله أو كسوهما نعم أي ما ذكر ثلاثة أقوال نعم نعم لأنه نعم هذا البيعتين في بيعة الربا هو البيعتين في بيعة لكن الشيخ لما أبطل كلام الفقهاء يعني إذا كلام بعض أهل العلم إذا لم يحدد يقول هذا بالرأي طيب الشيخ إسقاطه أيضا البيعتين على هذه الصورة هي المقصطة أيضا هذا رأي، وإلا ما عندنا نص يقول مجرد أن يقول هذه بخمسة نقدا وهذه بسبعة مقصطة أنه يكون بيعتين. نعم، فما في خلاف النهي عن بيعتين في بيعة، لكن ما صورة النهي عن بيعتين في بيعة؟ ما صورة حينما تكون بيعتان فعلا؟ هل اللي حصل ده بيعتان؟ الآن حينما أقول هذه بخمسة نقدا وبسبعة مقصطة وأنت أخذتها نقدا أو مقصط، هذه بيعة حال عقد البيع، هذه بيعة ولا بيعتان؟ بيعة، أخذتها نقدا أخذتها مقصطة يبقى بيعة. لكن لو أني قلت لك هذه بخمسة نقدا وبسبعة مقصطة ومضيت فعلا بيعتان، فعلا هذه بيعتان، أخذتها بخمسة محتمل أخذتها بالسبعة محتمل يبقى بيعتان. إنما حينما أقول لك أعطني إياها مقصطة فهذه بيعة واحدة، ويكون هذا عرض سعر، هذه إن أخذتها بكذا فبكذا، إن أخذتها بكذا فبكذا. نعم 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 آه نعم، أن يتم أن يكون حال البيع عقد البيع بيعة واحدة. نعم، النووي قال هذه بخمسة نقدا وبسبعة مقصطة، إن أرطاها نقدا هذه بخمسة، إن أرطاها مقصطة هذه بسبعة، فقال أخذها إيه؟ مقصطة بسبعة. طيب وعقدنا البيعة على السبعة يبقى بيعة واحدة، فين البيعة الثانية؟ بخلاف ما لو قال هذه بخمسة نقدا وهذه بسبعة مقصطة فأخذها ومضى ومشي، هذه ما تصلح. ليه؟ لأن أخذ هنا بيعتين، تأخذت بناء على إيه؟ نعم. طيب ماذا لو أخذها مقسطة بسبعة وبعد يومين قال أعطيني إياها نقدا، أنت مش كنت قلت لي بخمسة نقدا، أنا بدلي أنا بعت شيء عندي وحسبها لي نقدا، فقال له خلاص ما في مشكلة نحسبها لك نقدا يبقى بخمسة، هل هذا جائز؟ الجواب مو بجائز، اعتبار بيعة مضت ما تعتبر، الآن أنت أخذتها مقسطة، لكن ممكن يحصل إيه بقى؟ يحصل ضاع وتعجل، هتعطيني خمسة وتنازل عن الاثنين، لو سددتني الآن خمسة تنازل عن الاثنين، يبقى مسألة ضاع وتعجل، حولناها إلى ضاع وتعجل، خذ الخمسة إيه؟ ويبقى مالك عندي إيه الاثنين، ما في مشكلة، أو إقالة تقيله. انما نقول طب اعتبرها لي بقى البيعه الايه النقد، هو خلاص تعتبرها بيعه، فين هي البيعه؟ تمت وانتهت، ما نعتبرها الان. نعم، اعطيك
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وفسر الشافعي وغيره من العلماء البيعتين في بيعه تفسيرين، احدهما أن يقول بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، والثاني أن يقول بعتكه بمئة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا وكذا. وقد ذكر المصنف التفسيرين في الفصل الذي بعد هذا، وذكرهما أيضا في التنبيه، وذكرهما الأصحاب وغيرهم، والأول أشهر، وعلى التقديرين البيع باطل بالإجماع. وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيع له أو كسوهما أو الربا. فقال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون ذلك في قصة بعينها، كأنه أسلف دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، فحل الأجل فطالبه فقال: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فهذا بيع ثاني قد دخل على البيع الأول، فصار بيعتين في بيعة، فيرد إلى أوكسهما وهو الأصل، فإن تبايع البيع الثاني
هو الأصل. نعم، والثاني بقى باطل. نعم،
قبل فسخ الأول كان قد دخل في الربا، والله سبحانه وتعالى. وعلى القبلان هذا من بيع الغرب. نعم.